برنامج أسرتي نحو حياة أفضل.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الشخصية المزاجية. ما هي الشخصية المزاجية وكيف يتعامل معها صاحب هذه الشخصية وكيف يتعامل مع من حوله؟ في هذه الحلقة بإذن الله سنتناول هذه الشخصية المزاجية مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله شيخ مصطفى،
حياكم الله،
رؤياك ورؤياك والحديث إليك وإلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم أبو حمزة.
يا مرحبا وأهلا.
بداية، ما هي الشخصية المزاجية؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى. أثني بالتحية لك أخي مصطفى، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بكل ما نسمع وبكل ما نقول.
آمين.
حديثنا عن الشخصية المزاجية، وقبل أن ندلف إلى هذه القضية وعن أوصافها وما ينبغي أن نتعامل به معها، دعنا أن نؤصل هذه القضية ابتداء تأصيلا شرعيا. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق جميعا بقدرته سبحانه وتعالى وحكمته جل في عليائه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس سواء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تبارك وتعالى الذي خلقهم وسواهم يعلم سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أن الحياة لا تستقيم وأن الدنيا لا تستمر إلا بهذا الاختلاف وهذا التباين بين الناس في صفاتهم، في طبائعهم، في ألوانهم، في لغاتهم، في كل أشيائهم. نعم. فالاختلاف سنة جعلها الله عز وجل في هذا الكون، وبه تعمر هذه الحياة وتستمر هذه الدنيا. فالناس يختلفون، اختلاف الناس في الحقيقة هو تبع لاختلاف الأصل الذي خلقوا منه. الناس خلقوا من هذه الأرض.
نعم.
والأرض معادن. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. فنص صلى الله عليه وسلم على أن الناس معادن، الناس معادن فعلا، فيها الغالي النفيس وفيها الرخيص الخسيس،
في تفاوت،
في تفاوت في كل شيء، في كل شيء. الناس ليسوا سواء، اللغة تختلف، الألوان تختلف، الطبائع تختلف، الأجناس تختلف، الرغبات تختلف، الأمنيات تختلف، التوجهات تختلف، ولا يزالون مختلفين لاختلاف الأصل. الناس طبيعة الإنسان، أنا وأنت في مصطفى وكل من يشاهدنا الآن، خلقنا من هذه الأرض. الأرض ما هي الأرض؟ ماء وتراب. ما هو التراب؟ معادن مجموعة، النحاس والزنك والحديد والصوديوم وغيرها من المعادن، وكل معدن يختلف عن المعدن الآخر، بل المعدن ذات المعدن يختلف في نقائه وصفائه بعضه عن بعض. وكما أن الإنسان خلق من هذا المعدن، فطبيعة الإنسان، تكوين الإنسان أيضا خلق من معدن، خلق من هذا التراب، والتراب معادن. ولذلك علماء الأحياء أو الأنسجة يقولون الإنسان ماء تقريبا 70%، وما تبقى من الإنسان هو هذه الخلايا. الخلايا مكونة من إيش؟ مجموعة معادن.
نعم.
مجموعة معادن. ولذلك الله عز وجل خلق الإنسان من هذه المعادن، وهو كل شيء فيها موزون. لو زاد معدن عن النسبة المقدرة أو المقررة للإنسان السوي يختلف هذا الإنسان. يعني هناك الآن مثلا هناك نسبة معينة مثلا للنحاس في جسد الإنسان.
نعم.
ربما لو زادت هذه النسبة يصاب الإنسان بأمراض، ولو نقصت هذه النسبة يصاب الإنسان بأمراض أخرى. الحديد كذلك له نسبة مقدرة في بدن الإنسان، لو زادت أثرت عليه ولو نقصت أثرت عليه. ولذلك رأيت أحد الإخوة كان في خير وعافية، ثم فجأة وإذا به أصبح يتحرك حركة لا إرادية، يعني العضلات الإرادية التي لي ولك وللناس الأسوياء أصبحت لا إرادية عنده، يعني تجده يتحرك تحركات تموجية هكذا، ما يستطيع أن يستقيم، كل شيء فيه يتحرك. سألته ما السبب في هذا؟ قال معدن أظن الحديد، أو قال لي النحاس زائد في الجسم، فأدى الله. إلى زيادة كهرباء في الجسم، فأصبح الجسم أو الخلايا أو الأعصاب أو العضلات تتحرك بغير إرادة منه لزيادة المعدن المؤثر على هذه الأعصاب. من خلق هذا؟ من سواه؟ من قدره؟ من يسره؟ من دبره؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فمقصودي أن الإنسان كما أنه خلق من هذه المعادن والناس معادن، أيضا طبيعة الإنسان تختلف كطبيعة المعادن. هناك من المعادن ما هو سهل ولين، صحيح؟
صحيح.
وهناك من المعادن ما هو قاسي وفظ وفي قساوة شديدة جدا. من المعادن ما هو متلون زئبق، وهناك من طبائع الناس من هو زئبقي متلون كالحرباء، كل يوم له لون وكل ساعة له قناع. هناك من المعادن ما هو يعني نفيس جدا وغالي للغاية، وهناك من الناس أيضا هناك يعني لهم حظوة ومكانة وشارة ومنزلة وغلاء في قلوب الناس، وهناك من المعادن ما هو أيضا يعني رخو ولين وسهل وقريب وميسور، ومن الناس كذلك من طبائعهم. فطبائع الإنسان اختلفت أيضا لطبيعة المعدن الذي خلق منه. إذن نفوسنا، طبائعنا، أخلاقنا، صفاتنا تختلف، لا يمكن أن تجد يعني إنسان وإنسان يتطابقان في كل شيء، ما يمكن
حتى ولو كانوا أخوة.
يا أخي الكريم، ربما سبحان الله التباين يظهر أصلا في الأخوة.
نعم.
تجدهم سبحان الله الأم واحدة والأب واحد، طيب، والبيئة واحدة والتربية واحدة، وربما الطعام واحد والمنام واحد، كل شيء، وهذا مشرق وهذا مغرب، هذا له طبع وهذا له طبع، يستحيل أن تجد تطابق 100%، ما يمكن، لو لم يكن التباين إلا في البناء، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. وقيل أن هناك يعني بنان يعرف به الإنسان في اليد في الأصبع وكذلك في العين،
سبحان الله.
نعم. والآن بالطب الحديث وجدوا أن الجينات تختلف وأن الكروموسومات تختلف وأن هناك أمور عظيمة جدا يتباين بها إنسان عن إنسان آخر. إذن طبائعنا صفاتنا تختلف من إنسان لآخر. إذن ما هو واجبنا نحو هذه القضية؟ نتفاهم مع الناس على ضوء هذه الصفات.
جميل.
بمعنى أخي مصطفى، لكل إنسان مفتاح، لكل شخصية من شخصيات الناس، هناك شخصيات نرجسية، انطوائية، عدوانية، حديثنا اليوم عن شخصية المزاجية، هناك شخصيات يعني
عنيفة.
ذاتية يعني وعنيفة، يعني مختلفة. الحذاقة والذكاء والحصافة أن تتعامل مع كل شخصية بما يناسبها، لكل إنسان مفتاح. هناك من الشخصيات ينفع معها يعني المفتاح المادة، يحب أن يتعامل بالدرهم والدينار نفعي،
صحيح،
يحب الفلوس،
يغير مزاجه،
يغير المزاج تماما. وهناك من الناس لا يتعامل ولا مفتاح معه العقل والبرهان والحجة والدليل، ما ينفع معه العاطفة ولا ينفع معه ما يليل للمال أبدا. وهناك أناس سبحان الله العاطفة تأتي بهم، العاطفة الجياشة والمشاعر الدافقة تأتي بهم إلى ما تريد. إذن من الذكاء والحصافة والذكاء أن تتعامل مع كل شخصية بما يناسبها. لذلك نحتاج أن نفهم الشخصيات،
أحسن بارك،
وهذا تأصيل مهم جدا في بداية حلقتنا، ولعل نأخذ أكثر من حلقة في هذه المواضيع الصفات
بإذن الله. الناس حديث يعني مهم جدا حقيقة
بإذن الله. لو تأملت يا أخي مصطفى وجدت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعامل مع كل شخصية بما يناسبها
عليه الصلاة والسلام.
يأتي السؤال نفس السؤال، يا رسول الله دلني على سبيل يدخلون الجنة، تكرر هذا السؤال على رسول الله عليه الصلاة مرارا وتكرارا، والإجابة مختلفة من إنسان إلى آخر. طيب لماذا السؤال واحد والإجابة متعددة؟ تعامل عليه الصلاة والسلام مع كل إنسان بما يناسبه. يأتي السؤال يا رسول الله أوصني، وتأتي الوصية مختلفة متباينة من إنسان إلى إنسان، من شخصية إلى شخصية أخرى. هكذا هو الذكاء الفطر الذي جعله الله في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تعامل مع كل إنسان بما يناسبه، بل تعامل مع كل قوم بما يناسبه. هناك صفات مشتركة، قواسم مشتركة بين القبائل أو بين عوائل أو بين بلدان أو بين مدن. يعني هذه المدينة أو هذه القبيلة يعني فيهم صفة البخل مثلا، يتعامل معهم بما يناسبهم. قبيلة أخرى ما شاء الله فيهم الكرم والجود والأريحية والبذل والفضل، يتعامل معهم بما يناسبهم. هؤلاء فيهم شجاعة وبسالة وإقدام، يتعامل معهم بما يناسبهم. هذا هو الذكاء، هذه هي الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال الحلقة التفاعلي الذي يقول: ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الشخصية المزاجية؟ يعني قد يعني يقول قائل أو تسأل سائلة، طب يعني كيف أتعامل مع هذه الشخصية المزاجية اللي متعبتنا يعني في البيت وسواء في العمل؟ ما هي أسباب يعني التي توصل إلى هذه الشخصية، يعني أسباب هذه الشخصية؟
قبل أن نتحدث عن أسبابها الشيخ مصطفى، خلينا نوصف ما هي الشخصية المزاجية. من هو الشخص المزاجي؟ يعني هل أنا وأنت وكل من يستمع إلينا لدينا قدر معين من المزاجية؟ نعم لا شك لري، هذه في قواسم مشتركة بين الناس جميعا، وتزيد هذه النسبة أحيانا وتخبو أحيانا. يعني مزاجك حينما تستيقظ من منامك ليس كمزاجك في مثلا في آخر الليل
صحيح.
أو في أول الليل أو نعم. بعد الظهيرة أو بعد الغداء
بعد
أو بعد الفطور أو بعد نعم. الجلوس مع محب أو بعد النجاح، مزاجاتنا تختلف
صحيح.
من حين إلى آخر
صحيح.
والناس يختلفون. هناك قواسم مقبولة ومعقولة في المزاجية. يعني الإنسان لابد أن يتكدر، لا يمكن يعيش في طيلة يومه أو دهره على حال واحد، ما يمكن. دعني أصف لك أخي مصطفى ما هي المزاجية بوصف أرجو أن ينقدح في ذهني وذهنك وذهن إخواني وأخواتي، لأنه بهذا المثال يتضح المقال. أنا أشبه المزاجية بموج البحر. هناك أمواج، والبحار لابد لها من أمواج وإلا تصبح ماء آسن. لابد هناك من حركة ترددية للموجة. طيب هناك موجة محتملة مقبولة ومعقولة،
نعم طبيعي،
لا يمكن يسكن البحر دائما كالمرأة، ما يمكن
صحيح.
هناك موجة مقبولة ومحتملة، ممكن كل سفينة تعبر من خلال هذا البحر، لأن الموج ليس عات ولا هائج ولا مائج.
نعم.
فيمكن لكل إنسان، طبيعة الإنسان عنده مزاج قدر معين من المزاجية محتملة ومقبولة ومعقولة، والناس كلهم على هذا سواء. لكن المشكلة ما هو ليست هنا، المشكلة في الشخصية المزاجية التي هي أكبر صفة من صفاتها. يصبح مزاجي، تصبح العاطفة لديك العاصفة، يصبح الموج عند متعالي جدا، يعلو تارة ويخبو تارة، لا يكون على قدر معين
أيوة.
حتى ينزل سبحان الله، لا يقف العدل يعني عدل السكون أو الهدوء، لا ينزل على المستوى، فتارة في لحظات هدوء تام ولحظات في موج هائج.
سبحان
وبالتالي
الله.
هذه الموجة المزاجية العالية هذه هل تصلح أن تعبرها سفينة؟
لا ما تصلح،
ما تصلح
نعم.
ولو عبرت ستعاني ما تعاني، وربما تغرق في ثبجها وفي عمقها. هذا الوصف يمكن أن نقدر به ما هي المزاجية الغير مقبولة. المزاجية الغير مقبولة هي العاصفة المحتدة هذه التي يعني تنقلب من قمة السعادة إلى قمة الفرح. طيب أنا وأنت ألا يمر بلحظات نكون سعداء وبعدين يجينا خبر سيء ونكد علينا ويضيق صدورنا؟ ممكن
نعم.
ممكن. إذن هناك مبرر لدي ولديك
صحيح.
في أن تتغير الطبيعة النفسية والمزاجية لدي ولديك. لا، هذا مشكلته، ليس هناك سبب يتغير المزاج بدون سبب بدون مبرر.
لا شيء.
فجأة في قمة السعادة ينقلب إلى قمة التعاسة. شخصية محبوبة أريحية عاطفية وجدانية، يتعامل مع الجميع بكل أريحية، فجأة شخصية معصبة، ضائق الصدر، منقلب الوجه، مظلم المكفهر، لا يتقبل أحد ولا يقبل من أحد شيء. طيب ما السبب؟ بدون سبب. هكذا شخصية مزاجية تتقلب بها الموجة العالية والعاتية من أعلى قمة إلى أسفل قاع.
وهذا يعني إذا كان بدون سبب، هذا السبب إشكالية للآخر
لا شك ولا ريب. ولكن نحن نقول تفهموا هذه الشخصية
أيوة.
لابد أن تفهم هذه الشخصية، لأن الشخصية أحيانا ودودة للغاية، ودودة للغاية، وأحيانا عنيدة للغاية. أحيانا يتقبل الجميع ويتعامل مع الجميع بأريحية، وأحيانا ينقبض عن الجميع تماما ويكفهر في وجوه الجميع، أحيانا يعطي بلا حساب، وأحيانا يقتر فيما هو واجب، أحيانا يقبل عليك بكلك وأحيانا يدبر عنك بكلك. طيب ما المبرر لهذا التغير النفسي الحاد في الطبيعة؟ ما في مبرر. نقول هذه الشخصية المزاجية التي نحن نعاني منها ونريد أن نتحدث عنها، لأني أقولها بكل مرارة، كثير من الخلافات الزوجية نتيجة للشخصية والنفسية المزاجية. أنا لا أريد أن نخلط بين المزاجية الطبيعية العادية، أنا وأنت كل إنسان في الحياة تأتيه هذه الشخصية، يعني تأتيه نسبة معينة ومقدرة ومقبولة من المزاجية،
نعم،
تحتمل وتقبل والحياة تستمر.
لا شك أنه إذا مثلا سمع خبرا سيئا أو رأى مشهدا
لا بد، أنت بشر، أنت لست بجلمود صخر ولست قطعة من زجاج، أنت مشاعر وعواطف، ويعني الميت الذي لا يغضب،
صحيح،
لا بد أن نغضب ونرضى ونقبل وندبر وأيضا في اليوم والليلة هناك حالات تختلف
نعم.
للشخص الواحد، لكن ليست هذه مشكلتنا، هذه يمكن نتعامل معها تماما، لكن مشكلتنا في الشخصية التي حادة الطبع حادة المزاجية، أحيانا في قمة الإقبال وأحيانا في قمة الإدبار، تحتويك أحيانا وتعاديك أحيانا، تعطيك أحيانا وتحرمك بلا مبرر بلا هدف. لو سألت ما سبب هذا، قال والله أنا كذا، أنا مزاجي كذا، لا، ليس هذا مزاج مقبول ومعقول. يجب أن تسيطر على نفسك، يجب أن تتحكم في ذاتك، يجب أن تعرف أنك شخصية أحيانا طاردة تطرد من يحبك ويبعدك وتبعدك عنه.
بارك الله فيك، أكيد سنواصل إن شاء الله، نستأذنك في هذا الاتصال. عبد الله من تونس، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد ما أطلب من المساعدة.
نعم.
سيدي الكريم، شيخ الفاضل، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا عبد الله. اسمعنا 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 من الهاتف، لا تسمعنا من التلفاز، رعاك الله.
نعم، من مغلق التلفاز.
تفضل بسؤالك.
سيدي الكريم، وصلت بآذى مع منذ الطفولة، آذى من الجن. ألو،
تفضل يا أخي، تفضل.
ألو،
واصل يا عبد الله، واصل السؤال.
سيدي الكريم، نعم، أنا وصلت بآذى منذ الطفولة، وعند الزواج تسبب ذلك الأذان، أنا في معاناة كبيرة. واضح؟
واصل السؤال، واصل سنفهم إن شاء الله.
فقط عند مراجعة القرآن وجدت أن ما كثير من الآيات الأولى في سورة البقرة، سيد الكريم، ما لا تتحدث عن مثل هذه الحالة، وأظن آية التنفيذ ما مثلا كمثل الذي استوقد نارا ولما أضاءت ما حوله
واضح
ذهب الله بنوره.
طيب أخي عبد الله، يعني فضلا أن تعطي سؤالك للإخوة في الكنترول ويأتون إلينا بالسؤال، أيضا معنا الأخت سلمة من الجزائر، تفضل يا سلمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا سؤالي هو بسيط، ما هي علاقة المزاجية بالمراهقة؟
أيوة،
وهل جميل. يمكن أن تكون فترة فقط، يعني على مثلا ابني، يعني تمر عادي؟ هذا هو سؤالي.
سؤال جميل، كويس،
جزاك الله خير أخت سلمة من الجزائر على هذه السؤال، يعني مهم حقيقة. علاقة المزاجية بالمراهقة،
نعم، ومن لو تحدثنا قبل، سألت قبل قليل عن موضوع الأسباب، ما هي أسباب الشخصية المزاجية،
نعم،
الحادة في المزاج؟ هناك أسباب كثيرة، منها ما سألت عنه أختي الكريمة أخت سلمة. المراهق في الحقيقة هناك تغير فسيولوجي كبير جدا في طبيعته ونفسيته في هذه المرحلة، في مرحلة تغير عاصف بكل ما تعني الكلمة معنا. هناك اختلاف في بدنه وهرموناته، واختلاف في طبيعته ونفسيته. وعقليته، وبالتالي هذه مرحلة من أخطر المراحل، تحتاج إلى احتواء وحب وحنان وعطف ولطف وتعقل في التعامل معها. كثير من الشخصيات في المراهقة يريد أن يظهر نفسه، يريد أن يثبت ذاته، يريد أن يثبت أنه كيان الآن مستقل. ولذلك كثير من الآباء والأمهات يشتكون من عناد الشباب أو الفتيان في هذا السن، سن المراهق، يقول عنيد ما يسمع الكلام، لأنه يريد أن تحقيق الذات الآن، أصبح الآن مثل الدولة تريد أن تستقل عن الدولة الأم. فبالتالي هنا يحتاج يقرر ويحدد ويعاند، يريد أن يثبت ذاته، يريد أن يقول أنا كيان مستقل لقراري ولاختياري. ما الذي يحصل مع بعض المراهقين؟ بعض المراهقين يشعر أن ليس هناك احتواء له من أهله، ليس هناك حب له من أهله، وذلك يشتكي بعض المراهقين أهلي ما يحبوني، أهلي ما يقدروني، أهلي ما يحترموني، فيميل إلى الانطواء والانزواء وربما إلى بعض العلاقات الغير مناسبة.
صحيح.
ليش؟ لأنه وربما يكون هذا خيال فقط، خيال مريض عنده ليس حقيقة، أهله يحبونه ويفدونه بالنفائس والأنفاس، لكن لديه شعور المظلومية.
أيوة.
لديه شعور مظلومية. طيب يريد أن يثبت ذاته، فماذا؟ يستغل قضية الشخصية
المزاجية.
فيظهر كثير من التصرفات الغريبة في البيت، لحظة فرح شديد جدا وبهجة شديدة، يطير من الفرح على أشياء عادية يفرحون الناس منها لكن عادية، فرحهم عادي، لكن هو لا يطيش فرحا، وفجأة يأتي النقيض، يميل العزلة والحزن والاكتئاب والضيق من غير سبب. هو يريد أن يثبت أنه أنا كيان التفتوا لي، يريد أن يسترع الاهتمام، ينتبه، فتتحقق بعض رغبات له من أهله. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ الرغبات تتحقق من خلال هذه الشخصية والعنف في إبداء المشاعر، سواء بالرضا أو بالسخط، سواء بالقبول أو المنع. إذن خلاص أصبحت سجية لي، أنا لن أصبح إنسان عادي، أنا سأصبح إنسان بكل معنى الكلمة
ويستمر
فيها. لماذا؟ لأنه حققت الرغبات.
أيوة.
حققت رغباته. ربما هو لا ينوي الاستمرار، لكن لا، خلاص طبيعة جبل عليها، استمرت معه، رغباتي طلباتي لا تتحقق إلا بهذه الشخصية أو العنف في العواطف، لحظات الغضب وانقلب إلى لحظات الزعل، وبالتالي
هذه مهمة جدا،
هذه مهمة جدا في التعامل مع الشخصية.
نعم.
في سن المراهقة.
نعم.
سن المراهقة. وأنا أطلب من كل إخواني وأخواتي من لديهم مراهقين، أرجوكم اقرأوا، أرجوكم ابحثوا في هذه السن. نعم. لأنها سن تعتبر نقطة يعني انطلاق، هي مفترق طرق بالنسبة لكل شاب وشابة، لحظة تتقرر فيها مصائر الناس أو مصائر كل إنسان، يختار الطريق الذي يريد أن يمشي فيه، فهي مرحلة تحتاج إلى اهتمام أكبر وعناية أكثر. بماذا أنصح أختي؟ الاحتواء يا أختي الكريم، احتواء له، الاحتواء العاقل والرشيد، وليس الاحتواء بالعواطف فقط. احتواء العواطف في الحقيقة يصبح هذا الشاب أو تلك الشابة مدلل، مرفه، يميل إلى الدعة، يميل إنه كل الناس يقومون بكل شيء بالنسبة له، هو فقط عليه الطلب، وإذا لم يأتي هذا الطلب ينتقل بالعواطف إلى الشخصية المزاجية، فيتحقق له الطلب فتصبح سجية وطبيعة له. نحتاج أنه نكون هناك قدر معين من العاطفة، والاحترام للشخصية المراهقة أعظم من الحب، احترام له والتقدير والتوقير وإعطاء جزء من اختيار القرار والمصير والرأي وإبداء الرأي، هذه قضايا مهمة جدا له،
وأن يفهم يعني أسباب المشكلة، وأن يكون
نعم.
يعني يدخل في صناعة القرار،
نعم.
سواء كان في الأسرة. حقيقة يعني موضوع جميل جدا، نواصل إن شاء الله بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. أهلا ومرحبا بكم.
يا مرحبا بكم.
كنا نتحدث، الله يبارك فيكم، كنا نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الشخصية المزاجية.
نعم، هناك أسباب أخرى غير ما ذكرنا موضوع المراهقة. هناك يعني البيئة بصفة عامة مؤثرة. يعني هناك أثر كبير جدا للأسرة على الشخصية المزاجية. عادة الشخصية المزاجية لا تخرج من بيئة مختلفة، كلهم يؤثر على بعض. هي في الحقيقة فكر يؤثر على المشاعر، والمشاعر تؤثر على السلوك. هذا مثلث مهم جدا، فكر يؤثر على المشاعر والعواطف والأحاسيس، وهذه تؤثر على السلوك. فبالتالي هذا السلوك المزاجية المحتدة هي في الحقيقة نتيجة فكر في البداية. الفكر ثقافة البيئة، ثقافة الأهل. العائلة المزاجية تجدهم سبحان الله نسخ مكررة من بعضهم، يعني هناك قواسم مشتركة بينهم كبيرة جدا. والأسر العاطفية تجدها سبحان الله يعني تعرف فلان، تقول والله فلان والله يشبه الوالد وشبه الوالدته من غير شكل، لكن تصرف فعل، أو تقول هذا من عائلة فلان من خلال بعض التصرفات التي يفعلها أو يعملها. فالبيئة مؤثرة جدا. يعني العائلة في الحقيقة هناك صفات قواسم مشتركة لكل عائلة، من ضمنها الشخصية التي نعاني منها ونتكلم عنها. حقيقة لنا كثير من المشاكل الأسرية في الحقيقة هي معاناة لشخصيات طاردة، شخصيات حادة، شخصيات عنيفة في مشاعرها وعواطفها سواء بالسلب أو الإيجاب. إذن البيئة مهمة جدا ولها مؤثرة جدا على الإنسان. هناك أسباب أيضا أخرى، مواقف تمر بالإنسان، مواقف تمر به في حياته تجده ربما يعني يعاني من قلة الثقة بذاته. ما هو واثق في نفسه، عنده شعور بالضعف، شعور بالنقص، شعور بالهوان، شعور بالدونية. وبالتالي ماذا يصنع؟ يشعر أن الناس ما يحبونه، الناس يكرهونه، الناس ما يعطونه الرغبات، ما يعطونه المشاعر التي يريدها.
أيوة.
فبالتالي يحتد في مشاعره هو معه
وينظر نظرة مختلفة
تماما نتيجة الضعف الذي في نفسه. هو ضعيف في ذاته، هو مهزوز من الداخل، غير واثق في ذاته، في نفسه، في قدراته. فبالتالي هذا يأتي إلى النقيض، الطرف الآخر يأتي بالتصرفات غريبة وعجيبة، يريد أن يثبت ذاته، وفي الحقيقة هو يثبت أن لديه خلل لكن بالنقيض. فبالتالي الشخصية التي لا تثق في ذاتها تجدها تميل إلى العنف في المشاعر والعواطف بالسلب أو الإيجاب، بالعطاء أو المنع، بالاحتواء أو بالجفاء. هذه بعض الأسباب التي يعني ربما تؤثر على هذه الشخصية أو تخلق هذه الشخصية في بيوتنا.
طب إذا كان شيخنا يعني صاحب هذه الشخصية هو يعرف نفسه أنه يتقلب مزاجه، يعني يختلف أحواله بدون أي سبب، طب كيف يتعامل هو مع نفسه؟
هذا سؤال جيد، هذا سؤال مهم جدا، لأنه المأساة الكبرى يا أخي مصطفى أن بعض الناس يقول والله أنا كذا، يعجبكم ولا ما يعجبكم؟ لا والله ما يعجبنا، لازم تتغير،
غير من نفسك.
كل إنسان يستطيع أن يغير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول
عليه الصلاة والسلام
من يتحرى الخير يعطى
الله،
ومن يتوقى الشر يوقى. ليس الصبر إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. يستطيع كل إنسان منا أن يغير في صفاته، في أخلاقه، في طبائعه، بالذات الكريهة. يا أخي تبقى بمرضك حتى تموت؟ تبقى بعوجاجك في شخصيتك حتى تفنى؟ لا مو صحيح. تستطيع أن تغير. الله عز وجل إنما أنزل هذا الدين لنتهذب به، نتربى به، نغير من سلوكاتنا الخاطئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يعني الإنسان يستطيع أن يكون عنده أخلاق طيبة، لكن يستطيع أن يصلح الأخلاق المعوجة فيه. إذن لا مكان لإنسان يقول أنا والله ما أقدر، أنا كذا، هذا شخصيتي، يعجبكم ولا ما يعجبكم. لا، تحتاج لتتغير. طيب كيف يغير الإنسان من ذاته؟ أول يكون صادق مع نفسه. أنت علاقاتك الآن تفنى في كل لحظة، تتجدد علاقاتك في كل لحظة، ليس لك ولا عند الناس. الناس يتحاشونك أحيانا
صحيح،
لأنك أنت شخصية طاردة، ما أن يشعر أنه أنك مقبل عليه فجأة وإذا مدبر عنه، تبتسم لحظة في وجهه وشوية تبكي، بل تخلق البؤس حتى في لحظات السعادة. يعني بعض الناس الآن يضحك، طيب يضحك، كل الناس يضحكون، وأنت ما خلقت يا شيخ مصطفى ولا خلقت أنا لنشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله خلقنا سعداء ويريد من أن نكون سعداء. هذا لا، حتى في لحظة السعادة يقلبها غم، تجد يضحك، الله يعطينا خير هذا الضحك. طيب إيش المشكلة لو ضحكت؟ ضحك منهم خير منك. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس بين يدي أصحابه بعد صلاة الفجر فيذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام، يضحكون بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هذا شخصية يتوقع الشر، يتشائم في كل حاجة. يعني تجد سبحان الله في لحظات أنس ومسرة قال والله في ناس كانوا مبسوطين زينا كذا وجالهم مصيبة، صار عندهم حريق، صار عندهم حادث، صار عندهم وفاة. طيب يا أخي لماذا تستدعي الحزن الآن؟ أنت وقت السعادة، عيش لحظتك.
يعني الناس ممكن تنفر منه.
طبعا لا شك، لا شك، الشخصية هذه الشخصية الحزينة الكئيبة التي دائما تشتكي طاردة، طاردة بكل أسف. فنحتاج، يحتاج هو أن يعدل من نفسه. أولا يشعر، يصدق مع نفسه أنه عنده خلل، لأنه أول طريقة العلاج شعورك بالمرض، هذا أول ابتداء.
نعم. ثاني،
الأمر الثاني لا تيأس، لا تقول والله ما أقدر، لا، حاول ثم حاول ثم حاول. هب أنك لم تنجح 100%، نجحت 70%، نجحت 1%، خطوة للأمام.
نعم.
تستطيع أن تعدل من نفسك، تغير من ذاتك يوم من بعد يوم، وستصل إلى ما تصب إليه. الأمر الثالث، هناك ما يسمى بتمارين الاسترخاء، وهذه ثقافة ينبغي أن تشاع وتذاع، ونحتاجها بالذات في هذا العالم العصيب المتحرك الذي يعني يأتيك بالعجائب والغرائب في كل لحظة.
صحيح.
نحتاج إلى نوع من الهدوء، أعظم الهدوء وأعظم الطمأنينة تأتي لنا من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصلاة.
الله.
لأنه وإنها لكبيرة إلى الخاشعين، نريد أن نعود إلى الصلاة ونخشع فيها ونخضع لله فيها، والله ستغسل كثير من همومنا وغمومنا.
صحيح.
يا أخي مصطفى، تحمل وأحمل الهموم والأقدار فوق ظهورنا، فإذا ما سجدنا سقطت الهموم عن جوانبنا.
صحيح.
ونحمل في رؤوسنا آمال وأحلام وطموحات ورغبات وأمنيات، فإذا ما سجدنا بين يدي ربنا عز وجل أفرغناها بين يديه وصعدت إليه سبحانه وتعالى، وهو القادر على إعطائنا إياها وإكرامنا بها.
سبحان الله.
عندما تسجد لله في الأرض وتضع وجهك في موضع قدمك لله عز وجل، هذا موضع تنفيس وراحة وسكينة وطمأنينة. الآن من التمارين يقولونها التصق بالأرض، لأن الأرض تسحب الكمية من الكهرباء الزايدة في الجسد.
نعم.
نقول التصق بسجودك بين يدي
واسجد
ربك
لله
عز وجل
وتعالى،
وابشر بالخير من الله. أفرغ حاجتك بين يدي ربك في سجودك، قل يا رب يا رب يا رب لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، فهدني لأحسنها، وابشر بالخير من الله عز وجل. إذن نحتاج أنه نسترخي بالذكر، بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالدعاء بالصلاة بالوضوء، وله دور عجيب جدا على أن يرتاح الإنسان من همومه وأخزاه. أيضا من الأشياء المهمة صاحب النقيض من صفاتك، أهل النقيض من صفاتك. كيف؟ تعرف ناس ما شاء الله صدورهم رحبة، يعني ما شاء الله يمكن حتى يصلون إلى مرحلة يعني البرود، هؤلاء يمشي معهم. حاول أن تكثر من صحبتهم، سيؤثرون عليك يوم بعد يوم، ستكتشف عيوبك من خلال تعاملك معهم، ستشعرك الآن أنت نار لهب وهم النقيض، يعيشون حياة مثل حياتك لكنهم سعداء وأنت كل شوية زعلان، كل شوية تحب، كل شوية تكره، كل شوية توالي، كل شوية تعادي، لكن هؤلاء يعني على رتم معين وماشيين مثل الموجة المقبولة المعقولة. صاحب هؤلاء، بل أنا أقول أكثر من صحبتهم. هذه النفسيات الأخرى المختلفة تؤثر عليك فتغير من طبعك.
نعم، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
شخصية مزاجية كأنها تتصف اللي هي بشخصيتي اللي هي عندي اضطراب وجداني، اللي هي حالة من الاكتئاب وبدون سبب، وما بدي أتكلم حتى، بدي أكون لوحدي وبدي أعيش لوحدي وما أقوم بمهامات اللي على الطبيعي، وساعات يكون عندي حالة من الهوس إني أبغى أنبسط وأتكلم وأخرج وأشتري وأسوي، فهي نفس الاثنين نفس الشيء ولا هذا الشيء وهذا الشيء؟
نجيبك إن شاء الله.
طيب تسمعي إن شاء الله الإجابة أخت أم عبد الله. معنا أيضا اتصال جميلة من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة موضوع المراهقة كان موضوع شيق. عندي زوج هما ابنتين في سن المراهقة، واحدة عندها 18 سنة ولو الأخرى عندها 16 سنة. في الحقيقة أنا في بعض الأحيان لا أعرف كيف أتصرف معهم، مع اللي عند ما عندهم، وخصوصا في مسائل الدين، وهما في هذا السن يريدون الخروج وحدهم، يريدون أن يخرجوا مع صديقاتهم، وأنا في الحقيقة لا أحب هذا لخوفي عليهم، وفي في 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 كثير من الأحوال لا أعرف كيف أتصرف معهم تصرفا يليق ب يليق بمسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الحفاظ على نفسيتهم وشخصيتهم.
واضح إن شاء الله. إن شاء الله تسمعي إلى إجابة وتوضيح من الشيخ حول هذا الموضوع، خصوصا كيفية التعامل مع البنات في هذا العمر وفي فرنسا تحديدا كما قالت. تفضل مش.
نجيب السؤال الأول.
السؤال مع عبد الله.
نعم. عبد الله. عبد الله، أنا أقول يا أختي عبد الله، أنت حقيقة في محنة عظيمة.
نعم.
وبنات في مثل هذا السن في بلد مثل هذا البلد، الله يعينك عليه. استعيني بالله أولا وآخر، فالله هو الذي يهدي وهو الذي يجتبي وهو الذي يحمي ويكفي ويقي سبحانه وتعالى. إلجأ إلى الله فلنأوي وإياك إلى ركن شديد، فالله هو القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين أصبع من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فالجأ إلى الله أولا وآخرا، لا تعتمدي على الذكاء والقدرة والنباهة والعمل، لا، اعتمدي أولا وآخرا على الله، واسأل الله واصدقي مع الله عز وجل. الأمر الثاني، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هؤلاء بنات في سن المراهقة.
هذه السؤال الأخت جميلة من فرنسا.
أيوة
كانت.
نعم. أيوة أنا
الأخبار. نعم.
السؤال الأول ما هو؟
السؤال أم عبد الله التي تسأل عن الاضطراب.
أيوة أيوة أيوة. وجداني. نعم أيوة. أم عبد الله جزاها الله خير تكلمت عن اضطراب الوجداني وغير من ال. نعم. أنا أقول الشخصية المزاجية ليست مرض نفسي، لكنها تؤدي إلى أمراض نفسية.
كالاكتئاب.
الاكتئاب والقلق والتوتر والضيق وغير ذلك. يعني هي ليست مرضا نفسيا، هي تقريبا في الأخلاق.
نعم.
في الأخلاق في السلوك، لكنها تؤدي في النهاية، لأنه أنت إذا خسرت الناس ماذا ستصبح مرتاح؟ ستصاب. نعم. بنوع من الاكتئاب والضيق والضجر والانطوائية والانكفاء على الذات والنفس، وبالتالي يعني تحتاج أنت تعالج نفسك، تقوي علاقاتك بالناس، تقوي علاقاتك بالخلق. أختي الكريمة، إذا وصل مرحلة المرض النفسي، فأنا أرى أن تعالج نفسك على طبيب نفسي، لدى الأطباء النفسيين الثقات بإذن الله عز وجل بعض العلاجات وبعض التمارين التي يمكن من خلالها تستطيع إن شاء الله أن تسيطر على النفس. لكن أريد أن أقول لا تتشائمي، تفائلي، أبشري بالخير من الله. كل إنسان يستطيع أن يغير من حاله. هذه مرحلة يا أمي يا أختي أم عبد الله ستنتهي بإذن الله عز وجل، ستنقضي، ستصبح ذكرى تتحدثين بها بإذن الله عز وجل. إذا متى هذا؟ متى ما وثقت بالله واستعنت بالله عز وجل وشرعت في العلاجات، زرت طبيب نفسي واستطعت أن تأخذ علاجات من عنده إن شاء الله، وخالطت المجتمع واستطعت أن تسيطر على ذاتك. لأنه بعض المرات التوجس في البداية هي اللحظة الأولى يخرج الإنسان فيها من القمقم فينطلق إلى باحات واسعة لا يعلم بها، كان يظن أنه ما يستطيع. هي لحظة من لحظات الانعتاق، تخرج من قمقم الضعيفة هذا الذي حشرت نفسها فيه، تقول لا أنا قادرة بإذن الله أن يكون لي علاقات، قادرة أن أنجح في حياتي، قادرة أن أتخلص من هذا الماضي الكئيب، قادرة أن أتخلص من مرضي هذا. هذه الرسائل الإيجابية للذات للنفس تجعلها تنتصر إن شاء الله على ذاتها وعلى نفسها، وبالتالي ستصبح هذه ذكرى في حياتها إن شاء الله عز وجل
بإذن الله.
أما أختي أم
الأخت جميلة من فرنسا،
جميلة أنا بدأت في إجابتها على سؤالها، كاني دخلت إجابات في بعضها. أنا أوصيها أولا بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، وهذه قضية مهمة. الأمر الثاني، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. بنات في سن الزهور والانطلاق والحيوية والنشاط وفي بلد كفرنسا الحقيقة يصعب السيطرة عليهن تماما. طيب ما هو الحل؟ الحل أن نحيط هؤلاء البنات ببيئة صالحة، مراكز إسلامية، مساجد، جمعيات. اشتراك هؤلاء البنات في هذه الجمعيات والمؤسسات الدعوية والإغاثية والخيرية بالتالي حقيقة أولا سيكون هناك وقت حيز من يومها وليلها فيها، أيضا ستكتشف وسيكون بينها وبين صحبة كبيرة من الطيبات في هذه الأماكن.
نعم.
في الغالب لا يكون في هذه الأماكن للطيبات، بالتالي ستكسب من أخلاقهن بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث سيكون لديهن هؤلاء البنات طموح عالي، ما تصبح طموحها فقط شهوات وعلاقات، لا، تصبح لها طموح على هم الأمة وهم المسلمين وهم يعني الجاليات وهم القرابات، لديها هم كبير، يكون لها دور في بلدها التي هو فيه، دور حيوي واجتماعي.
صحيح.
من الأشياء المهمة أيضا يعني إشغال هؤلاء البنات بأشياء في البيت، يعني إطالة مكث البنات في البيت حل مثل فرنسا، يعني إطالة مكثها في البيت ليس حبس في غرفة ولا إغلاق، لا، القضية إشغال هؤلاء البنات بهوايات ممتعة لهن في البيت في الحقيقة مهمة جدا.
جميل.
يعني هذه بعض الحلول وإن كان هناك يعني بعض الأشياء الأخرى.
أحسن الله إليكم. نعود إلى موضوعنا في كيفية التعامل مع الشخصية المزاجية.
جيد. أنا تحدثنا كيف يستطيع الذي أصيب بهذه الشخصية المزاجية يتحكم في ذاته.
نعم.
ويستطيع وبكل سهولة إذا استعان بالله عز وجل وصدق معه.
الآن من حول هذا؟
أيوة الشخصية. جميل. طيب إنسان ابتليت به في مقر عملك، شغل معك ما تستطيع، مكتب قدام المكتب، صاحب لك، صديق لك، زوج لك يعني زوج للمرأة، زوجة للرجل، أخوك، عمك، أبوك مصاب بهذه الحالة، أنت ملزم بالجلوس معه،
ملزم أن تتعامل معه.
كيف تتعامل معه؟ أولا أدعو الله، وأنا دائما أوصي بهذا الدعاء، كله خير ولا شيء أكرم على الله من الدعاء.
صحيح.
الدعاء له. الأمر الثاني، تفهم هذه الشخصية. لماذا نتحدث اليوم يا أخي مصطفى؟ نقول ترى في شخصية افهموها، ترى يعني بعض من حوله يعتقد أن والله يقصدني بالكلمة. أيوة. وبالموقف ويجعل قضية شخصية نفسية، وذاك الثاني مسكين ما هو داري أصلا،
ينتقم منه،
ما هو عارف أصلا أنه هو هذه شخصيته وهذه طبائعه. ففهمك للشخصية الأخرى مهمة جدا، فهمك أنت لطبيعة هذا المصاب مهم جدا، فهم الشخصية ضروري للغاية. الأمر الثالث، كما قلنا الموجة تعلو وتخبو، تعامل معه في لحظات الاسترخاء والهدوء، لا تتعامل معه في لحظات الهيجاء. الآن أخي مصطفى أنت في شارع وثارت أمامك عاصفة هوجاء من الغبار، ما تكاد ترى شيئا أمامك، ماذا تصنع؟ أنت دائما تسألني، أنا بسألك الآن، ماذا تصنع؟
ما أستطيع.
أحسن الله إليك، العقل الحكمي يقول أقف حتى يسقط هذا الغبار، تستبين للطريق وأمضي. هكذا ينبغي التعامل مع الشخص المساجي. في لحظات الهيجان العاطفة بالحب أو الكره، الرضا أو الغضب، لا تتعامل معه، حاول تنكفي عنه، لأنه لن يستطيع أن تقنعه بحجة. العقل الآن غائب.
نعم.
الحجج البراهين الكلام المعقول والمقبول والمنطقي الآن ليس له دور وليس له تأثير. الآن أفضل شيء الانكفاء عنه حتى تنتهي هذه الحالة والموجة العالية.
نعم.
وبالتالي تستبلك الطريق تتعامل معه بكل هدوء. يعني زوجة تشتكي من زوج يعني حاد الطبع حاد المزاجية. طيب ما هو الحل؟ لديها رغبات، لديها طلبات، لديها انتقادات لأخلاقه لسلوكه، لديها رغبة أشياء معينة منه.
صح.
هل يعقل أو يقبل أن تطلب منه هذه الأشياء أو يأتي هذا النقاش في لحظات الهيجان في العاطفة؟ لا ما هو معقول ولا مقبول ولن تصل إلى شيء.
نعم.
بالعكس ستسمع كلمات جارحة وسترى جفاء شديد جدا وربما يفعل بعض التصرفات الحمقاء. طيب الهدف ما تحقق. الهدف يتحقق متى؟ اتركيه حتى يهدأ
هذا من حسن التدبير أن تفهم هذه الشخصية تعقل ويعني
تأمل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
أهدي له صلى الله عليه وسلم أقبية مجموعة أقبية فأعطى صلى الله عليه وسلم من شاء من أصحابه فعلم مخرمة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه أقبية ولم يؤتى شيء فقال لمسور لولده هلم بنا إلى أمر رسول الله أو يعطي الناس ولا يعطينا شخصية فيها شيء من الحدة فذهب إلى رسول الله فجعل يأله بصوته في يعني باحة بيت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول أخرج إلينا نكلمك فسمع رسول الله صوته في الخارج بكل بساطة ما نخرج ليش يرفع صوته صحيح يلومه ويبكته ويستحق لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما يجوز رفع الصوت في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أن يخاطب مثل هذا الحد إن أعطى ففضل وإن لم يعطى فحكمة ولا يلام عليه الصلاة والسلام طيب ماذا صنع رسول الله في دهو أبي وأمي ونفسي يقول المسور فخرج رسول الله بيده قباء فيقول لأبي المخرمة خبأت هذا لك خبأت هذا لك خبأت هذا لك
الله
يا الله ما أجمل هذا التصرف مع شخصية كهذه الشخصية فيها شيء من الحدة رضي الله عنه وأرضاه إذا بمثل هذا فهم الشخصية والنفسية يجعلني أتعامل معه خليه يهدى غضبان مو لازم يا أخي الآن نأخذ القرار المصيري مو لازم الآن كثير من قراراتنا يا أخي الكريم نحن نحتد أن تكون في لحظة معينة أو في وقت واحد وفي لحظة معينة والله العقل والحكمة يقول ليس الآن أجلها شوية استرخي شوية تنفس بعمق شوية
نعم
كثير من مشاكلنا وخصوماتنا ونقاشاتنا الحادة والمهاترات التي تحصل بين الأزواج وبين الآباء والأبناء لو أنهم استكانوا وهدأوا وأجلوا النقاش والحوار إلى وقت آخر لانتهت القضايا والمشكلات.
طيب بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الأخير في الحلقة. أم وليد من السعودية. تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ شوية؟
نعم تفضلي.
أولا أنا عندي بنت عمرها 18 سنة يعني حادة في الطبع في الكلام سواء معايا أو مع أبوها أو مع أخوانها فأنا ما أعرف صراحة إيش أتصرف معاها. وبعدين في موضوع تاني إنه أنا أولادي وزوجي كلهم ما يصلوا صراحة. أنا تعبت معهم يعني يصلوا بس الجمعة الأولاد والأبو والباقي كل الحمد لله أنا موضع على صلاتي والحمد لله سواء فجر ما تفوت ولا فرض الحمد لله بس أولادي وزوجي أبدا ما يصلوا
الله المستعان
يعني أنا ما أعرف إيش التصرف إيش التصرف السليم يعني اللي أنا لازم أتعامل معهم كلهم سواء مع الأب ومع الأولاد.
أبشر يا أم
وليد. جزاك الله خير أختي أم وليد على هذا السؤال وإن شاء الله تسمعي لتوجيه وإجابة من الشيخ حول هذا الموضوع.
والله سؤال أم وليد سؤال موجع موجع مؤلم.
نعم.
جدا.
نعم.
هي تحدثت أولا عن لديها بنت عمرها 17 سنة حادة ويصعب عليها التعامل معها. أنا أقول أولا يا أم وليد أنت لا تنهزمي هذه قضية مهمة لا تنهزمي أمام هذه البنت لأنه ضعف شخصية لديك يجعل هذه البنت تحتد عليك وهذه مسألة مهمة.
مهمة. نعم.
يعني لا تسترخي تصبح كالإسفنجة توطى ولا تكوني كالحجر يوجع يمكن أن تكوني بين ذلك قوامة تستطيع أن تكوني في لحظات معينة حادة وشديدة ولديك موقف قوي مع هذا البنت الآن ما تذهبين ما تذهبين الآن ما تلبسين هذا اللباس ما تلبسين هذا اللباس لا تسترخي
لا.
ما أقبح نعم من بعد لا ما يصلح يعني لا تسترخي، قولي بالكلمة وأثبتي. يعني ذيك أنت مسائل مهمة جدا في مواقف لابد أن تكوني فيها حازمة، لأنه حزمك يجعلها تلين، لكن ضعفك يجعلها تقوى عليك وتتجرع عليك. الآن تكون تحتد معك وهذا شيء سيء، دليل على أن تحتاجين أنت تراجعين نفسيتك في تعاملك معها، لا تضعفي ولا تليني إلى درجة تعصرين من هذه البنت أو غيرها. هذه مسألة. المسألة الثانية، استعيني بالمؤثرات عليها. يعني هذه البنت أكيد لها عمة، لها خالة، لها أخت، لها مثلا معلمة، لها صديقة مؤثرة عليها، يمكن أن تستعيني بهذه الأخرى في تقويم بعض السلوكيات الغير جيدة، لكن بدون شعور منها، بدون إحساس أن هناك تواطؤ أو توافق بينك وبينها. أما قضية الصلاة يا أختي الكريمة، أم وليد، فهذا جرح تشتكي منه أنت، وتشتكي منه كثير من والله الزوجات في البيوت. زوجها يعني ربما بلغ 50 و40 ولا يصلي إلا الجمعة أو بعض الصلوات، يعني ما هذه مأساة كبرى،
مأساة حقيقة.
أي والله، وألم شديد جدا. وأيضا أبناؤها أحباب الذين تخاف عليهم والله من البعوض، فكيف لا تخاف عليهم من نار تلظى لا يصلها إلى الأشقى، تخاف عليهم. أمولي، أولا أقول لك ولكل من ابتلي كهذه البلية، عليك بالدعاء، من يهديهم، من يجتبيهم، من يستقيم بهم على طاعته، الله جل جلاله، عليك بالدعاء، وخصوصا في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، في ظلام الليل الذي لا يراك فيه ولا يسمعك فيه إلا الله عز وجل، عليك بالدعاء. وكم والله من مهتد اهتدى لا بسبب من أسباب الدنيا، وإنما بدعوات مباركات في خرجت من قلب صادق ومن لسان ذاكر، فاستعيني بالله تبارك وتعالى على هدايتهم. الأمر الثاني، عليك بالنصيحة المنفردة، ما تصلح الكلمات الجماعية. يعني الأولاد موجودين ولا يا أولاد يصلوا، يا أولاد يصلوا، ترى كل واحد منهم فكر الكلام اللي جنبه
أو قوموا للصلاة،
أيوة الكلام يعتقد أنه للذي بجواره ليس له. لكن خذيهم واحد واحد واجلسي معه وأبيني عن مشاعرك وخوفك عليه. يعني ترى إبداء المشاعر مهم جدا في قبول النصيحة. تأمل إلى إبراهيم عليه السلام ماذا يقول، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. تأمل الأسلوب العجيب في إيصال المعلومة إليه، فأظهر الحب له والعطف عليه والخوف عليه، يا ولدي يا حبيبي والله إني أخاف عليك من البعوض وأخاف عليك من الذباب وأفديك بعمري وأخشى عليك والله من النار ومن غضب الجبار، يا ولدي الصلاة الصلاة، واصدقي مع الله وعظيه وقولي له في نفسي قولا بليغا. ثقي تماما، هذه الكلمة ستؤثر، والله ستؤثر، إن لم يكن الآن فبعد زمن، ستكون مثل البذرة الطيبة، بذرتيها في قلبه سينبتها الله عز وجل ولو بعد حين. أما الزوج، فالزوج في الحقيقة يحتاج إلى أسلوب فيه شيء من يعني الاهتمام أكثر، لأن الأبناء ربما يقبلون من أمهم تحتد عليهم أو تعظهم أو، لكن الزوج بعض المرات أيوة ما يقبل النصيحة من زوجته للأسف، وهذا خلل. الزوج يحتاج أن تتعامل معه بأسلوب آخر، مقاطع عن طريق الواتساب مؤثرة جدا، والآن كثير في الواتساب وكثير في تويتر، مو تويتر، اليوتيوب، كثير من المقاطع المؤثرة في موضوع الصلاة كثيرة جدا. ربما يستمع إلى آية، يستمع إلى حديث، يستمع إلى مقطع، إلى شيخ يتكلم، إلى بعض المواقف المعبرة والمؤثرة والمقاطع التمثيلية، والله ستؤثر في نفسي كثيرا وكثيرا. استخدميها يا أختي أم وليد، استخدميها وارسليها لهم في الواتساب ومرة من بعد مرة، وعظيهم وذكريهم وابشري بالخير. لا تيأسي من فضل الله عز وجل، فإن الله قادر أن يهديهم، وأسأل الله عز وجل أن يعجل بهدايتهم واستقامتهم على أمره سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. كذلك يعني وصلت العديد المشاركات عبر السؤال التفاعلي. هذه دالية تقول، حل المشكلة ومحاولة إبعاده والتخفيف من التوتر والتحلي بالهدوء التام. أما الإبراس فتقول الحل الأمثل هو أنه استشعار المجاملة وتركه حتى يهدأ، وكل ما ذكرت من هذه الصفات وهذه الخطوات في التعامل مع الشخصية المزاجية. لكن وقت تفضل
يا شيخ مصطفى، أنا أقول هؤلاء شركاؤنا في البرنامج، هذه المشاركات الجميلة منهم جزاهم الله خير، قد يقول منهم بكلمة والله تغني عن كلامي كثير، أنا يعني يمكن قرقر كثير وفائدة قليل، كلامي كثير وفائدة
يعني هناك
قليل.
نقاط سبحان الله،
لكن جزاهم الله خير، سيأتون بفوائد وفرائد وستكون مؤثرة بإذن الله عز وجل. لذلك أنا أدعو كل إخواني وأخواتي أن يقرأوا ما كتب في سؤال تفاعلي، سواء في هذه الحلقة أو في غيرها، لأنه سنقرأ درر وخبرات وتجارب، ويقولون العاقل من يضيف عقول الناس إلى عقله. فشكر الله لمن شاركنا ومن أبدى رأيه في هذه الحلقة أو شارك فيها، ونطلب المزيد والمزيد حتى نكون شركاء، كلنا يبدي همه ويبدي ما لديه ويظهر رأيه، ولا شك أن سنستفيد جميعا إن شاء الله من كل ما يطرح
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بشكر جزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام.